الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 44 من تفسير سورة الأعراف. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لا يختلف فيه. قال ابن عباس: هو بلعم بن باعوراء. وقال مجاهد: بلعام بن باعر. وقال عطية: عن ابن عباس كان من بني إسرائيل. وروي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين. وقال مقاتل: هو من مدينة بلقى. وكانت قصته على ما ذكره ابن عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم أن موسى لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إلى بلعم وكان عنده اسم الله الأعظم، فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير، وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله أن يردهم عنا. فقال: ويلكم، نبي الله معه الملائكة والمؤمنون، كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ وإني إن فعلت هذا ذهب الدنيا وآخرتي، فراجعوه وألحوا عليه. فقال: حتى وآمر ربي، وكان لا يدعو حتى ينظر ما يأمر به في المنام، فآمر في الدعاء عليهم. فقيل له في المنام: لا تدعو عليهم. فقال لقومه: إني قد آمرت ربي وإني قد نهيت، فأهدوا إليه هدية فقبلها. ثم راجعوا فقال: حتى وآمر، فآمر فلم يجز إليه شيء، يعني لم يرجع إليه شيء. فقال: قد آمرت فلم يجز إلي شيء. فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى. فلم يزالوا يتضرعوا إليه حتى فتنوه، فافتتن فركبا أتانا له متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل ليقال له حسبان. فلما سار عليها غير كثير ربضت به، فنزل عنها فضرب بها حتى إذا ألقاها قامت فركبها، فلم تسر به كثيرا حتى ربضت ففعل بها مثل ما فعل فقامت، فركبها فلم تزل به كثيرا حتى ربضت فضربها حتى أذلقها. أذن الله لها بالكلام، فكلمته حجة عليه، فقالت: ويحك يا بلعم، أين تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ فتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم. فلم ينزع، فخلى الله سبيلها، فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حسبان جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. هذه حكاية منكرة، حكاية إسرائيلية منكرة، وإلا ما كان الله ليستجيب دعوته في موسى عليه السلام، إلا أن الآية دالة على رجل أوتي العلم فانحرف عنه. أما بهذه السياقة سياقة منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني هل هذا الأمر سيغفل عنه؟ نعم. ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: يا بلعم، تدري ماذا تصنع؟ إنما تدعو لهم علينا. فقال: هذا ما لا أملكه، هذا شيء قد غلب الله عليه. فاندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال: جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، وأمروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل واحد منهم كفيتموهم. ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستا بنت صور برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن شلوم رأس صبت شمعون بن يعقوب، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى، فقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك. قال: أجل، هي حرام عليك، لا تقربها. قال: فوالله لا أطيعك في هذا. ثم دخل بها قبة فوقع عليها، فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت. وكان في الحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى، وكان رجلا قد أعطي بسط في الخلق وقوة في البطش، وكان غائبا حين صنع زمري بن شلوم ما صنع. فجاء الطاعون يجوس بني إسرائيل فأخبر الخبر، فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليهم القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحرب قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته. وهذا أيضا من المنكرات. وأسند الحرب إلى لحيته وكان بكر العيزار وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب الزمري المرأة إلى أن قتله ابن حاص فوجدوا قد هلك منهم 70,000 في ساعة من النهار. فمن هنالك يعطى بنو إسرائيل ولد ابن حاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللحى لاعتماده بالحرب على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحيته. والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان بكر العيزار. وفي بلعم أنزل الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية فقال مقاتل إن ملك البلقاء قال لبلعام ادعو الله على موسى فقال إنه من أهل ديني لا أدعو عليه فنحت خشب ليصلبه فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقف فضربها فقالت لما تضربني إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع وأخبر الملك فقال لتدعون عليه أو لا أصلبنك فدعا على موسى بالاسم الأعظم أن لا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه. كلام باطل. الاسم الأعظم هو لفظ جلال الله يعرفه كل مسلم مع اختلاف بين أهل العلم، لكن كما يقال السلاح بضرابه، السلاح من يضرب به، فقد تقول يا الله ولا يستجاب لك ويقول الآخر يا الله ويستجاب له لدواعي وأسباب الاستجابة. فدعا على موسى بالاسم الأعظم أن لا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه. فقال موسى يا رب أي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال بدعاء بلعام. انظر ما يدل على نكارتها. قال فكما سمع دعاءه عليه فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان. أصلا بمجرد الكفر انتهى شأنه. ثم أيضا هذا الأمر يعني على أنه أعطي الاسم الأعظم، هذا كلام ما عليه دليل. فلان أعطي الاسم الأعظم لا يدعو بشيء إلا استجيب له، إنما من دعا الله بالاسم الأعظم وكان دعاؤه موافق ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. وتجد بعض السحرة معهم كتاب يسمى الاسم الأعظم، كتاب سحري الاسم الأعظم. ما هو الاسم الأعظم؟ يدعون السحرة، يدعون الجن، يدعون الشياطين. قال فنزع الله عنه المعرفة وسلخه منها فخرجت من صدره كحمامة بيضاء، فذلك قوله فانسلخ منها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص، تعلمون أن ابن عباس أخذ من الإسرائيليات، وهكذا عبد الله بن عمرو. وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا فرجى أن يكون هو ذلك الرسول. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، وكان صاحب حكمة ومعوضة حسنة، وكان قصد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل قتلهم محمد، فقال لو كان نبيا ما قتل أقرباءه. فلما مات أمية أتت أخته فارعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفاة أخيها، فقالت بينما هو راقد أتاه آتيان فكشف سقف البيت فنزل فقعد أحدهما عند رجله والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجله الذي عند رأسه أوعى؟ قال وعى. قال أزكى؟ قال أبى. قالت فسألته عن ذلك فقال خير أريد بي، فصرف عني فغشي عليه. فلما أفاق قال كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزول، صائر مرة إلى أن يزولا، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا. إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشديني من شعر أخيك، فأنشدته بعض قصائده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. فأنزل الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لا يثبت في ذلك شيء. وأما قصة أمية بن أبي الصلت فالذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هو الشريد بن سويد، قرأ عليه 100 بيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. قال وفي رواية عن ابن عباس أنها نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل وكان قد أعطي له 3 دعوات مستجابات وكانت له امرأة له منها ولد فقالت اجعل لي منها دعوة فقال لك منها واحدة فما تريدين قالت ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا لها فجعلت أجمل النساء في بني إسرائيل فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الزوج دعا عليها فصارت كلبا نباحة فذهبت فيها دعوتان فجاء بنوها وقالوا ليس لنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبا نباحة والناس يعيروننا بها ادعو الله أن يردها أن يردها إلى الحال التي كانت عليه فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت فيها الدعوات كلها والقولان الأولان أظهر أظن يقولون واحد كشفت له ليلة القدر فأدخل رأسه من النافذة وكانت صغيرة فقال اللهم كبر رأسي كبر رأسه حتى لم يتسع للرجوع قال اللهم صغر رأسي صغر رأسه حتى كان كالحبة الصغيرة قال اللهم رده كما كان فذهبت 3 دعوات هذا من خرافات بني إسرائيل ومن استقام بني إسرائيل وقال الحسن بن كيسان نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم الآية عامة كل من أوتي العلم فانحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم شملته الآية وقال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله فذلك قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قال ابن عباس والسدي اسم الله الأعظم الآية العلم المراد بها العلم والحكمة قال ابن زيد كان لا يسأل شيئا إلا أعطيه قال ابن عباس في رواية أخرى أوتي كتابا من كتب الله فانسلخ أي خرج منها كما تنسلخ أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها فأتبعه الشيطان إلى حقه وأدركه فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها أي رفعناه درجة ومنزلته رفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرفعناه بعلمه بها قال مجاهد وعطاء لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات لرفعناه بالعلم ولكنه أخلد إلى الأرض أي سكن إلى الدنيا ومال إليها قال الزجاج خلد وأخلد واحد وأصله من الخلود وهو الدوام والمقام يقال أخلد فلان بالمكان إذا قام بها والأرض ها هنا عبارة عن الدنيا لأن ما فيها من القفار والرباع كلها أرض وسائر متاعها مستخرج من الأرض واتبع هواه انقاد لما دعاه إليه الهوى قال ابن زيد كان هواه مع القوم قال عطاء رد الدنيا وأطاع شيطانه وهذا أشد آية على العلماء وذلك أن الله أخبر أنه أتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم الحكمة فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب مالك الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه هذا الحديث شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة ضمن رسائله ما ذئبان جائعان إذا دخل الغنيمة إذا دخل بين الغنم من طبيعة الذئب أنه يفسد ما يأخذ شاة يأكلها لا يضرب هذه في قلبها والأخرى في مؤخرتها وهذه في رأسها فربما لا يخرج من الزريبة إلا وقد أفسد أكثرها فالحرص على الدنيا والشرف بالدين يؤدي إلى فساد الاستقامة قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث يقال لهث الكلب يلهث لهثا إذا أدلع لسانه قال مجاهد هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به والمعنى إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا وإن ترك وربض كان لاهثا قال القتيبي كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة وفي حال العطش فضرب الله به مثلا لمن كذب بآياته قال إن وعطته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته يلهث وإن تركته على حاله يلهث نظيره قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم هم ثم عم بهذا التمثيل جميع من يكذب بآيات الله فقال ذاك مثل الذين ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقيل هذا مثل لكفار مكة وذلك أنهم كانوا يتمنون هاديا يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله فلما جاءهم نبي لا يشكون في صدقه كذبوه فلم يهتدوا وتركوا تركوا أو دعوا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وتقديره. ساء مثلا مثل القوم فحذف مثل وأقيم القوم مقامهم فرفع وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة. ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص منها. قال أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي قال حدثنا موسى بن محمد بن الحكم الشطوي قال حدثنا حفص بن غياث عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكي إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وخلق لهم أهلا وهم في أصلاب أنفس أبائهم. وقيل اللام في قوله لجهنم لام العاقبة. هذا الحديث قيل فيه توجيهات. الأول قد يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. والثاني على القول باختبار الأطفال يوم القيامة هؤلاء يختبرون ثم تكون عليهم الشقاوة لعدم الطاعة. والثالث أن الله أوحى إليه بعد ذلك إن أطفال المشركين في الجنة وهو الموافق لحديث سمرة وهو الصحيح. وقد تكلم ابن كثير على هذه المسألة عند قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولعله يأتي مزيد بيان عند ذلك الموطن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أطفال المشركين أولا الله أعلم بما كانوا عاملين ثم قولهم في الجنة. وقيل اللام في قوله لجهنم لام العاقبة أي ذرأناهم وعاقبة أمرهم جهنم كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم وصفهم فقال لهم قلوب لا يفقهون بها إلا يعلمون بها الخير والهدى ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أي كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات بل هم أضل لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع فلا تقدم على المضار وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك أولئك هم الغافلون. والحمد لله.